بسم الله الرحمن الرحيم.
طيبا بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الصحابة وعن الأمور والصفات المتعلقة بهذا المبحث. اليوم سنتكلم عن التابعين وأتباع التابعين. تذكرون أننا في اللقاء الماضي عندما كنا نتكلم عن الصحابة قلنا إن الناظم أدخل مع كلامه في الصحابة بعض ما يتعلق بالتابعين، وهنا أيضا عندما تكلم عن التابعين ذكر بعض ما يتعلق أيضا بالصحابة، فنذكر بما سبق ذكره مما يتعلق بالتابعين في مبحث الصحابة، وهو أن كما أن الصحابي هو الذي التقى برسول الله مؤمنا به، فكذلك التابعي هو الذي التقى بالصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا قاسم مشترك، وهو الإيمان، أن يكون وقت لقائه بمن التقى به مؤمنا وليس كافرا. بمعنى لو أن رجلا التقى بأحد الصحابة وهو كافر، ثم بعد انقضاء عصر الصحابة أسلم ولم يرى صحابيا حال كونه مسلما، فهذا ليس تابعيا. لابد أن يكون، لكي يكون تابعيا أن يكون رأى أو التقى بصحابي حال كونه مسلما. هذا من جهة. الجهة الأخرى قلنا إن وصف الصحبة وصف لا تعلق له بالسماع والرواية، يعني ممكن يلتقي بالصحابي، الرجل يلتقي برسول الله فيكون صحابيا إذا التقى به وهو مؤمن به صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ صحابيا حتى وإن لم يسمع منه حديثا، حتى وإن لم يروي عنه حديثا. كذلك التابعي، التابعي هو من التقى بالصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يسمع منه علما، حتى لم يروي عنه حديثا أو علما، لأن وصف الصحبة أو التابعية لا تعلق له بالرواية، هو وصف في ذاته. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا قاسم مشترك بين مبحث الصحابة ومبحث التابعين. هنا سيبدأ بقاسم آخر مشترك، قال ومن مفاد، أي من فوائد علم ذا، أي علم هذا الباب، معرفة التابعين وأتباعهم يعني، والأول أي علم الصحابة، أي الباب الأول أي الذي سبق أولا، معرفة المرسل والمتصل. يعني إذا عرفت أن هذا صحابي فإذا روى عن رسول الله فروايته متصلة أو لها حكم الاتصال، واضح هذا الكلام؟ ومعرفتك بأنه صحابي إذا روى عنه رجل، فإن كان الراوي عنه تابعيا فالظاهر أنه سمع من هذا الصحابي. جميل هذا الكلام، إلا أن يتبين خلاف هذا. كذلك أيضا إذا عرفت أن هذا تابعي فإذا روى شيئا عن رسول الله تعلم تلقائيا أنه ليس متصلا بل مرسل، لأن التابعين لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في صور قليلة ذكرها أهل العلم. فهنا من فوائد معرفتك بهذا، هو لأن هذا فرع من الطبقات، ومعرفة الطبقات
يفيدك في معرفة الاتصال والانقطاع. جميل. وأعلى الطبقات الصحابة، ثم تلي هذه الطبقة التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم من بعدهم. فمعرفتك بالطبقات يعينك على معرفة إمكانية أن يكون الراوي سمع ممن روى عنه أم لا. ومن مفاد علم ذا والأول معرفة المرسل والمتصل. ثم أخذ يتكلم عن طبقات التابعين كما تكلم سابقا عن طبقات الصحابة. قال: والتابعون طبقات عشرة مع خمسة، أي 15. أولهم ذو العشرة. من هو ذو العشرة؟ أي من رأى العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. قال: وذاك قيس ما له نظير. قيس بن أبي حازم هو التابع الوحيد الذي التقى بالعشرة، الذي التقى أي رأى العشرة المبشرين بالجنة. هناك تابعيون كثيرون لكن التقوا ببعض العشرة ولم يلتقوا بالبعض الآخر. هنا نتكلم عن اللقاء وليس عن السماع، وإلا فقيس بن أبي حازم اختلف العلماء في سماعه من عبد الرحمن بن عوف، هل هو سمع من ابن عوف أم لم يسمع من ابن عوف. لكن السماع شيء كما قلنا، والرؤية واللقاء شيء آخر. فقال: وذاك قيس، أي قيس بن أبي حازم، فهو من كبار التابعين، كاد أن يكون صحابيا. يقال إنه هو من أهل اليمن، عندما ذهب إلى المدينة ليلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فلم يحظى بشرف الصحبة، لم يحظى بشرف الصحبة. وذاك قيس ما له نظير، أي ليس له مثيل، هو فقط الذي التقى بالعشرة. وعد عند حاكم كثير. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك ذهب إلى أن هناك غير قيس أيضا رأى العشرة والتقى بالعشرة، لكن هذا منتقد عند أهل العلم. الذي صح كونه التقى بالعشرة المبشرين بالجنة من التابعين هو قيس ابن أبي حازم وحده. قال: وآخر الطبق. آخر هم قال لك هم 15، 15 طبقة، فهو ذكر أعلى طبقة وأدنى طبق، ويعني أراد أن يجمل يعني. وآخر الطباق لاقي أنس وسائب كذا صبي وقسي. يعني إيه الكلام ده؟ آخر الصحابة هو هم الذين رأوا من تأخرت وفاة آخر التابعين، آخر طبقات التابعين هم الذين رأوا من تأخرت وفاتهم من الصحابة. ومعروف أن أنس بن مالك رضي الله عنه آخر من آخر من التقى من آخر الصحابة موتا من أهل البصرة كما ذكرنا ذلك في اللقاء الماضي. وعندك أيضا عامر ابن واثلة أيضا ممن تأخرت، أبو الطفيل عامر ابن وافلة، فإنه آخر من مات بالمدينة وآخر من مات من الصحابة مطلقا، أبو الطفيل عامر ابن واثلة. فمن التقى بعامر بأبي الطفيل عامر ابن واثلة فهو يعتبر تابعيا لمجرد أنه التقى به. لكن لما كان أبا الطفيل من آخر من مات من أصحاب النبي فبطبيعة الحال لن يدركه إلا من تأخرت طبقته من التابعين. جميل هذا الكلام. إذن كبار التابعين هم الذين أدركوا كبار الصحابة، صغار التابعين هم الذين لم يدركوا إلا صغار الصحابة، لم يدركوا إلا صغار الصحابة. وسائب أي سائب ابن يزيد. قال: وقسي، يعني انظر إلى آخر من مات من الصحابة، فمن لم يأخذ إلا عنهم أو من لم يلتقي إلا بهم فهو معدود من صغار التابعين. ثم تكلم عن خير التابعين. قال: وخيرهم أويس، اللي هو أويس القرني بتحريك الراء، مش القرني، القرني. وخيرهم، طبعا في حديث صحيح مسلم، إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، وده في صحيح مسلم واضح. وأويس هذا ليس له رواية عن الرسول يعني في صحيح مسلم، وإن كان يروى عنه أشياء خارج صحيح مسلم، لكنه التقى بعمر، وعمر رضي الله عنه هو الذي أخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلته. وخيرهم أويس. أما الأفضل، خلي بالك، إذن هو فرق بين الخيرية والأفضلية، فهذا عمل بإيه؟ عمل بالجمع بين ما جاء في الحديث أن خير التابعين أويس القرني، وبين ما جاء من عن علماء السلف كأحمد بن حنبل وغيره من تقديم سعيد بن المسيب على غيره، وأنه أفضل التابعين، وجاء ذلك عن أحمد بن حنبل وغيره. وجاء عن أحمد أيضا أن خير أفضل التابعين هو قيس ابن أبي حازم، لكن لا شك أن سعيد بن المسيب أفقه وأعلم وأكثر رواية للحديث، فهو له فضيلة. فكأن السيوطي أراد أن يجمع، فنأخذ بما تضمنه الحديث الصحيح أن خير التابعين أويس القرني، أي في العبادة والزهد والورع. أما الأفضل من حيث العلم والمعرفة والفقه فهو سعيد ابن المسيب، فجمع بين الحديث وبين ما جاء عن سلف الأمة من تقديم سعيد ابن المسيب وعده أفضل التابعين. قال وخيرهم أويس. أما الأفضل فابن المسيب اللي هو سعيد ابن المسيب. وكان العمل، هذه مسألة أخرى، يعني كان العمل أي عمل العلماء كان مبنيا على فتاوى ما نعرفهم بالفقهاء السبعة من أهل المدينة. قال وكان العمل على كلام الفقهاء السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ نظمهم هذا، أي سعيد بن المسيب المذكور في البيت السابق، عبيد الله. من عبيد الله؟ عبيد الله، ها ها، عبيد الله ابن ايه؟ ايوه عبيد الله، ما قول اسمه كامل، ها، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، ابن عبد الله ابن مسعود، جميل. ودوت من كبار التابعين، واضح، و يروي هو عن ابن عباس وغيره من من الصحابة. قال هذا عبيد الله سالم. من سالم؟ اللي هو ابن عبد الله ابن عمر. عروة. من عروة؟ عروة ابن الزبير رضي الله عنه جميعا. خارجة اللي هو خارجة ابن زيد. وابن يسار اللي هو اسمه ابن يسار، سليمان ابن يسار، سليمان ابن يسار. قاسم اللي هو القاسم ابن عبد الرحمن. فهؤلاء متفق على كونهم معدودين من هؤلاء الفقهاء السبعة. هناك هؤلاء ستة كما نرى، هذا واحد، عبيد الله اثنين، سالم ثلاثة، عروة أربعة، خارجة خمسة، ابن يسار ستة، القاسم سبعة، مش كده؟ قال فأبو سلامة عن سالم. بدل سالم. بعض أهل العلم يدخل سالما اللي هو سالم ابن عبد الله بن عمر ويعده من الفقهاء السبعة، وبعضهم يذكر بدلا منه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. فإذا السابع الذي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم، هذا لم يقع اتفاق على كونه من الفقهاء السبعة. منهم من يجعله في الفقهاء السبعة، ومنهم من لا يجعله في الفقهاء السبعة. مفهوم هذا الكلام؟ وبعضهم يجعل السابع لا هذا ولا هذا، وإنما يجعل السابع أبو بكر ابن عبد الرحمن، اللي هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حزم، جميل. فإذا هناك واحد هو محل اختلاف. طب أليس كلهم فقهاء؟ لا شك أن الجميع فقهاء، فنحن لا ننازع في كونهم فقهاء، كل هؤلاء فقهاء، والفقهاء أكثر من 7 في هذا الزمان. لكن لماذا العلماء يحددون 7 معينة؟ لأن هذا يجري مجرى الاصطلاح. يعني إذا قال العلماء وهذا قول الفقهاء 7، ماذا يقصدون بال7؟ ها؟ يقصدون هؤلاء، واضح؟ إلا السابع فبعضهم يقصده وبعضهم لا يقصد. كما قلنا في اللقاء الماضي في ذكر العبادلة، قلنا العبادلة هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن ابن الزبير، عبد الله بن عباس. إذا قال العلماء هذا قول العبادلة فإنما يعنون هؤلاء فقط، مع أن العبادلة في أصحاب النبي كثيرون وهم فقهاء أيضا، بل منهم كبار الفقهاء كعبد الله بن مسعود. بعض أهل العلم أدخل ابن مسعود في مصطلح العبادلة، ولكن جمهور أهل العلم يأبى ذلك، يقول عبد الله بن مسعود ليس مقصودا من قول أهل العلم هذا قول العبادلة، مع أنه من كبار الفقهاء، من كبار فقهاء الصحابة. ليه؟ لأنه هذا جرى مجرى الاصطلاح. يعني إذا قال العلماء هذا قول العبادلة يقصدون هؤلاء الأربعة فقط، لا يقصدون ابن مسعود، وإن كان فقيها لا يختلف على ذلك. ففرق بين كونه فقيها وبين كونه يدخل في هذا المصطلح. فهمنا هذا الكلام؟ قال وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدة. بنت سيرين اللي هي ايه؟ حفصة. حفصة بنت سيرين اللي هي أخت محمد بن سيرين. وأم الدرداء اللي هي زوجة أبي الدرداء. أبو الدرداء تزوج امرأتين، واحدة صحابية وواحدة تابعية، كلتاهما يقال لها أم الدرداء، التي هي صحابية والتي هي تابعية. فأيهما المقصود هنا؟ التابعية وليس الصحابية. التابعية أم الدرداء هذه كانت تابعية وكانت فقيهة، كما قال معاوية قال وكانت فقيهة رضي الله عنه. جميل. أم الدرداء الصحابية ماتت أصلا قبل أبي الدرداء، فلم ينتفع الناس بما عندها من علم، لم تصل إلى الزمان الذي يحتاج فيه إليها، فلم ينقل عنها علم. وإن كانت صحابية لا شك أنها أفضل من الصغرى. الصغرى اسمها إيه؟ جهيمة. اسمها جهيمة، وقيل هجيمة، التي هي الصغرى الفقيهة المقصودة هنا. فهي تابعية لكنها من خير التابعيات. وأيضا مما ذكر العلماء في خير التابعيات عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن التي تروي كثيرا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أيضا هي من فقهاء الصحابة التابعيات ومن خير التابعيات. وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة أي علما وزهدة. جميل هذا الكلام. ومنهم أي التابعين المخضرمون، وهذا يدل على إيه؟ على أن المخضرمين من التابعين وليس من الصحابة، لأن بعض أهل العلم جعل المخضرمين طبقة من طبقات الصحابة، لكن الراجح عند أهل العلم أن المخضرمين طبقة من التابعين ليسوا من الصحابة. ومنهم المخضرمون مدركوا، أي تعريف بقى المخضرم من هو؟ مدركوا نبوة وما رأى مشترك، يعني فيه طرف من الصحبة وطرف من التابعية، يعني عاش زمان النبي، كان موجودا في زمان رسول الله، لكنه لم يلتقي برسول الله ما رأى. قالك وما رأى، أي ولم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا وإن كان وموجودا في زمان النبي فهو معدود في التابعين لكونه لم تتحقق له إيه؟ الرؤية التي ينبني عليها شرف الصحبة. احنا قلنا الصحابي لابد، الصحابي هو من التقى برسول الله مؤمنا به وليس من عاش في زمان. وقلنا ايضا في اللقاء الماضي هناك بعض اهل العلم ادخل في اسم الصحابي او في كتب الصحابة كل من كان موجودا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقصد ان يمنحهم وصف الصحبة، انما قصد ان يجمع كل من كان موجودا في زمان رسول الله لشرف الزمان ليس اكثر. جميل هذا الكلام. وحتى انا قلت في الالفية ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وليس منهم مدرك العصر، أي مدرك من أدرك عصر النبي، وليس منهم مدرك العصر. ومن أدخلهم أي في الصحابة أراد حصر ذا الزمن، لم يرد أن يعدهم صحابة، إنما أراد أن يذكر كل من كان موجودا من المسلمين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتت صحبته أو لم تثبت صحبته؟ جميل هذا الكلام. فالمخضرمون مثل هؤلاء وجدوا في زمان النبي لكن لم يحظوا برؤية رسول الله ولا اللقاء به، فلم تثبت لهم الصحبة، ويبقون في طبقة التابعين لأنهم أدركوا الصحابة ورأوا الصحابة. فهؤلاء مخضرمون يسمون إيه؟ وهذا اصطلاح أهل الحديث. أما غير المحدثين كالمؤرخين يقولون المخضرم هو من أدرك 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام، وهذا التقييد بهذا العدد ليس شرطا عند المحدثين. المخضرم في اصطلاح المحدثين هو من أدرك زمان الرسول ولم يحظى برؤية الرسول ولا اللقاء به، ولكنه إيه؟ كان مسلما، نعم، ورأى الصحابة والتقى بهم وعاش معهم، فهذا يعد إيه؟ مخضرما. زي النجاشي، النجاشي أسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه النبي لما مات صلاة الغائب، لكن هل هو صحابي؟ لا، لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا من المخضرمين. قال يليهم، أي في طبقة أخرى، يليهم المولود في حياته وما رأوه عد من رواته. يعني من مات رسول الله وهو صغير السن، ولد في زمن النبي زي محمد بن أبي بكر الصديق، ولد في آخر حياة الرسول، مات الرسول وعند محمد هذا 3 أشهر و6 أيام، فهو أدرك زمن النبي لكنه كان دون سن التمييز، لم يكن مميزا. فهذا قال لك هذه طبقة، تالي طبقة المخضرمين. إذن هو معدود في التابعين، مش كده ولا إيه؟ لكن بعض أهل العلم له تفصيل فيها أو له رأي آخر، يقول لا، هذا له حظ من الصحبة لأنه رأى النبي، المخضرم لم يرى النبي. هذا الصغير الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز وإن لم يكن مميزا لكنه رأى النبي، فله نصيب من الصحبة، له نصيب من الصحبة. لكن إذا روى عن رسول الله يعد ذلك مرسلا. ليه؟ لأنه واحد عنده 3 أشهر ممكن يسمع حديث عن الرسول؟ أكيد ما يروي عن الرسول سمعه من صحابي عن رسول أو من تابعين كبير عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن روايته عن الرسول تعد مرسلة وإن كان هو معدودا في الصحابة لكونه نال شرف رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يجعل هؤلاء من الصحابة لا يقصد أنهم كأنس بن مالك وكأبي بكر الصديق وعلي وعثمان ونحوها، لا يقصد هذا، ولم يقصد أنهم نالوا هذا الشرف وإن كان بقدر قليل. ومن لا يعدهم في الصحابة إنما فعل ذلك لأن روايتهم عن رسول الله لا تعد من المتصل بل هي من المرسل، لا يمكن أبدا لمثل هذا أن يكون قد سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أنا قلت في الألفية إيه؟ ومن رآه، أي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآه دون تمييز، أي دون سن، أي أقل من سن التمييز، فله، أي فله قدر، أي قدر من الصحبة، ومروياته فمرسلة. يعني إذا هو له قدر من الصحبة، لكن ليست الصحبة التي يحكم بمقتضاها اتصال روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا؟ كنت عايز محضر انت سؤال؟
لا، الرسول صلى الله عليه وسلم
يحنك، كان يعمل التحنيك. ما دي من الأشياء اللي العلماء بيستدلوا بها على أن هؤلاء معدودون في الصحابة على سبيل الإجمال، يعني لهم قدر من الصحبة. ليه؟ لأن جرت عادة الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا ولد لهم مولود في زمان رسول الله أن يذهبوا به إلى رسول الله ليحنكه، ففي الغالب هذا التقى برسول الله ورأى رسول الله ورآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا العلماء يعدون كل من ولد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الصحابة، نقول من جملة لكن ليس له خصوصية الصحبة، لأن الصحبة كما قلنا في اللقاء الماضي مراتب. فهناك من صاحب النبي وغزا معه الغزوات كلها وشهد معه المشاهد كلها، ومنهم من رآه ساعة من ليل أو نهار، فهذا صحابي وهذا صحابي، لكنها مراتب. يليهم المولود في حياته صلى الله عليه وسلم وما رأوه عد من رواته. قال ثم أخذ يبين أن بعض أهل العلم قد يغلطون في عد راوي معين بأنه صحابي وهو يكون تابعيا أو تابعيا ويكون صحابيا، وده بيرجع إلى إيه؟ بيرجع إلى أن بعض الروايات قد يقع فيها خطأ، يجي بس الراوي تابعي يروي حديثا عن رسول الله مرسلا، جميل؟ فيجي بعض من يروي هذا عن التابعي يغلط فيقول عن هذا التابعي سمعت رسول الله، فإذا قال سمعت إذن هو التقى برسول الله، فيأتي العلماء يقول لا هذا غلط، هو لم يقل سمعت إنما قال قال رسول الله، وهذا مرسل وليس من المتصل. فالغلط يقع من هذا القبيل في الغالب يعني. قال ومنهم أي من بعض أهل العلم من عد في الأتباع صحابة لغلط أو داعي، والعكس وهما، أي صحابي يعد في التابعين خطأ من قبل بعض أهل العلم، واتباع قد يعد في تابع الأتباع، إذ حمل ورد يجي تابعي يغلط بعض العلماء ويجعله من أتباع التابعين، كما يكون بعض أتباع التابعين يغلط بعض الناس يجعله تابعيا، وده يعني راجع إلى إيه؟ إن الخطأ في الاجتهاد، والخطأ في الاجتهاد وارد، كما يخطئ بعض أهل العلم في توثيق بعض الضعفاء أو تضعيف بعض الثقات، لكن لا يجتمع أهل العلم على باطل. إذا أخطأ بعض أهل العلم في باب من هذه الأبواب تجد عالم آخر يبين خطأ، فلا تجتمع الأمة على ضلالة والله الحمد. قال ومعمر اللي هو معمر ابن زيد أبو يزيد أبو زيد أول من منهم قضى، يعني أول التابعين موتا هو إيه؟ معمر ابن زيد، قيل مات سنة 30، جميل؟ وخلف اللي هو خلف ابن خليفة آخرهم موتا مضى، ودي محل خلاف عند أهل العلم، هل خلف ابن خليفة تابعي أصلا أم لا؟ السيوطي وضع أنه يراه تابعيا، ليه؟ لأنه جاء عنه في بعض الروايات أنه قال رأيت عمرو بن حريث، وعمرو بن حريث من الصحابة، فبعض أهل العلم اعتبره تابعيا لكونه صرح بأنه رأى صحابيا اللي هو خلف إيه؟ ابن خليفة. لكن المحققون من أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والذهبي وابن حجر وغيرهم قالوا لا يصح أن خلف ابن خليفة من التابعين أصلا، وعليه فهو ليس آخر من مات من التابعين كما ذكر السيوطي هنا. ليه؟ لأن خلف ابن خليفة كما قال الإمام أحمد بن عيينة أخطأ حينما قال رأيت عمرو بن حريث، قالوا لعله إنما رأى ابنه جعفر ابن عمرو بن حريث فظنه الأب عمرو ابن حريث، ولهم في ذلك أدلة تاريخية يستدلون بها على ذلك. منها أهو قال ومن أدل دليل على ذلك ما صح عنه أي عن خلف ابن خليفة من قوله، شوف بقى العلماء بقى لما يجي يثبتوا الوقائع التاريخية ويثبتوا ايه السن ولقاء الراوي بشيخه او عدم لقائه به بيعملوا ايه. قال ومن ادل دليل على ذلك ما صح عنه اي عن خلف ابن خليفة من قوله فرض لي عمر بن عبد العزيز وانا ابن 8 سنين، يعني فرض له ايه قدرا ايه من العطاء، ها، وهو وقتئذ كان عنده كم سنة؟ 8 سنوات، جميل هذا الكلام. قال الذهبي هذا ينفي رؤيته عمرو بن حريث. ليه؟ ايه علاقة الذهبي ده؟ هقول لك اهو. ووجهه ان عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة سنة 99 بلا خلاف، يعني على رأس 100، جميل؟ فلو كان فرض لخلف في اول خلافته فيكون مولد خلف حينئذ سنة 91، وعمرو بن حريث توفي سنة 85. طب ازاي بقى؟ يبقى خلف ابن خليفة ثبت تاريخيا أنه ولد بعد وفاة عمرو بزمن، فيكون خلف ولد بعد وفاة عمرو بست سنين، فكيف يراه؟ ده هذا على فرض أنه فرض له في أول خلافته وليس في آخر خلافته. شوف العلماء عرفوا إزاي، عرفوا إزاي أن قوله رأيت عمرو بن حريث خطأ، وهو خطأ وليس مقصودا لكنه خطأ، ومن اعتمد على قوله رأيت عمرو بن حريث فأثبت له التابعية بمقتضى ذلك، لكن لا يثبت ذلك أو لا يثبت أنه من التابعين لما حررناه من أنه من حيث التاريخ هو ولد بعد وفاة عمرو ابن حريث. هناك بعض الأبواب المتعلقة أيضا بالطبقات لابد من معرفتها، لأنها قد يقع فيها لبس من ممن لا علم له بها، وهو رواية الأكابر عن الصغير والصحابة عن التابعين. الطبيعي أن التابعي هو اللي بيروي عن الصحابي، والصغير يروي عن الكبير، مش هو ده ولا إيه؟ هذا هو الأصل، هذا هو المعتاد، أن يروي الصغير عن الكبير والتابعي عن الصحابي، لأن التابعي أصغر من الصحابي. لكن وجد في الروايات عكس ذلك، العلماء بيّنوا ذلك لماذا؟ حتى لا يتوهم أن الإسناد وقع فيه قلب أو خطأ. قال إيه؟ وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار، يعني واحد أصغر من شيخه أصغر منه، وجد إما أصغر منه سنا وهذا هو في الغالب الذي يراد به هنا، أو مقدارا، يعني يجي مثلا إمام عظيم يروي عن واحد غير مشهور، وده موجود بكثرة. لكن عندما يقول هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر يقصدون السن كرواية الصحابي عن التابعي. طبعا أصل ذلك أن النبي روى عن بعض الصحابة. من الصحابي الذي روى عنه رسول الله؟ تميم ابن أوس الداري، لو روى عنه حديث الجساسة في حديث في صحيح مسلم، ها بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه الحديث الطويل بسنه واضح. وهذا طبعا شرف لتميم الداري رضي الله عنه ان يروي عنه رسول الله، يروي عنه ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد تحديث النبي عن صاحبه تميم الداري من مناقبه، يعني من مناقب تميم ان روى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا موجود، كما أن النبي روى عن بعض الصحابة، هناك صحابة رووا عن تابعين، وهناك تابعي روى عن تابع التابعي، موجود في الروايات. لابد من معرفة هذا حتى إيه لا تظن أن الإسناد وقع فيه غلط. وقد روى الكبار عن صغار في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما معا، أو فيهما يعني يكون الشيخ أقل سنا ومنزلة من الراوي إيه عنه، وعلم ذا أفادة، يعني معرفتك بهذا تفيدك في إيه؟ ألا يظن قلبه الإسناد، ألا تظن أن السند فيه قلب. واضح هذا الكلام؟ قال ومنه أخذ الصحب عن أتباعي، صحابي يروي عن تابعي، وتابع عن تابع الأتباع، يعني تابعي يروي عن تابع الأتباع، وده كله موجود في الإيه؟ في الروايات. قال كالبحر، من البحر؟ ابن عباس رضي الله عنه، عن كعب اللي هو كعب الأحبار. طب كعب الأحبار تابعي والبحر صحابي، ابن عباس صحابي، ابن عباس روى عن كعب، وأبو هريرة روى أيضا عن كعب، فهذا من رواية صحابي عن تابعي. كالبحر عن كعب، وكالزهري الإمام محمد بن شهاب الزهري تابعي، عن مالك روى عن الإمام مالك، ومالك ليس تابعيا من أتباع التابعين. ويحيى الأنصاري أيضا، يحيى بن سعيد الأنصاري في طبقة مالك، آسف، تابعي في طبقة الزهري، لك واضح، وروى أيضا عن مالك. فهذا كله دليل على إيه؟ أن الكبير أحيانا يروي عن الصغير، فلابد من معرفة هذا حتى لا تظن أن السند وقع فيه إيه غلط. رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة، تجد صحابي يروي عن تابعي عن صحابي، شفت الكوكتيل ده؟ صحابي يروي عن تابعي عن صحابي. وجد بعض أهل العلماء العلم أنكر وجود هذا إلا في الآثار الموقوفة، لكن العلماء أنكروا عليهم ذلك وقالوا لا، بل موجود في أحاديث مشهورة. قال: وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفطن أو للفطن، يجوز الاثنين يعني. ألف فيه الحافظ الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب صاحب تاريخ بغداد. ومنكر الوجود لا يصيب، الذي أنكر وجود هذه الصورة في بعض الأحاديث لم يصب، كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر. المثال يعني إيه؟ السائب بن يزيد وده إيه؟ صحابي، روى عن عبد الرحمن بن عبد من غير إضافة، القاري بدون همزة، وليس من القاري نسبة إلى مكان اسمه القارة وليس نسبة إلى القراءة. التابعي، هذا تابعي. عن عمر بن الخطاب الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد موجود في صحيح مسلم.
في قبيلة في صدام الشمال اسمها
لا دي قارة بالتشديد.
لنا قرية في الشام اسمها قارة.
يبقى هي. أيوة أظن هي تنسب إلى منطقة في الشام. جميل هذا الكلام. رواية الأقران، الأقران القرين هم الرواة المشتركون أو المتقاربون في السن أو في الأخذ عن الشيوخ، يعني إما أسنانهم متقاربة وإما أنهم اشتركوا في أخذ العلم من شيوخ معينين، فهؤلاء أقران. قد يكون بينهم في السن نوع تفاوت، لكن تفاوت لا ينفي أنهم اشتركوا في الأخذ عن شيوخ إيه معينين. قال: ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان ألا يظن الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو والحد رأوا، إن يك في الإسناد قد تقارب والسن دائما وقيل غالبا، وفي الصحاب 4 في سندي و5 وبعدها لم يزدي. احنا قلنا وقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان، ايه الفائدة من معرفة الأقران؟ ألا يظن الزيد في الإسناد، عندما تجد صحابيين في السند أو تابعيين في السند فهم أقران، لا تظن أن هناك تكرار أو هناك زيادة لا محنى له، لا هذا موجود، لأن السلف رضي الله عنهم كان الواحد منهم يسمع ممن هو أكبر منه وممن هو مثله وممن هو دونه، وهذا من كمال إيه فقههم ومعرفتهم رضي الله عنهم جميعا. زي عندنا حديث عمرو بن نيات، يحيى بن سعيد الأنصاري تابع، يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي تابع، عن عقبة بن وقاص الليثي تابع، عن عمر بن الخطاب، وعندنا أحاديث كثيرة جدا، أبو هريرة يروي عن ابن عباس وابن عباس يروي عن أبو هريرة وهما صحابة، وأبو بكر روى عن عمر وعمر روى عن أبي بكر وهؤلاء صحابة. يبقى ألا يظن الزيد في الإسناد حتى كي لا تظن أن الإسناد وقع فيه زيادة أو إبدال عن بالواوي، يعني قد لما تلاقي في الإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن التيمي وكلهما تابع تقول لا ده الصواب الأنصاري والتيم، لا مش والتيم، هي عن التيم، فعن هنا صحيحة وليست إيه محرفة من واو أو من واو. إبدال عن بالواوي والحد رأوا، يعني ما هو الحد الذي يعرف به كون هذا الراوي قرينا لهذا أو لا، إن يكو في الإسناد قد تقارب، في الإسناد أي في الأخذ من الشيخ والسمع منه المقصود بهذا، ها تقول هؤلاء متقاربون في الإسناد أي في سماعهم من شيوخ معينين، فإذا اشترك في سماع من شيخ واحد فهم أقران لأنهم اشترك في السند. تقارب والسن دائما وقيل غالبا، يعني بعض أهل العلم يشترط أن يكون اشترك في السن، يعني هذا عنده مثلا 20 سنة وهذا عنده 20 سنة، لكن في الغالب بيكون شيء كده، الاشتراك في السماع هو الأولى، هو المقدم في إثبات كونه قرينا لغيره، أما السن فقد يكبر هذا عن هذا، وأحيانا يكون بينهما سن متباعد. يعني واحد سمع من الشيخ قديما وطال عمر الشيخ فسمع منه ايه اخر بعد في اخر حياة الشيخ، فهما اقران لكونهما اشترك في السماع من هذا الشيخ وان كان بين عمرهما وقت ايه طويل. ولذلك وهذا سيأتي تفصيله في باب اسمه السابق واللاحق. وفي الصحاب اربع في سندي وخمسة وبعدها لم يزد، يعني الأسانيد التي وجدت فيها أكثر من صحابي أغلى أعلى ما وجد من ذلك أن وجد إيه خمس صحابة في سند واحد، كحديث الزهري عن السائب بن يزيد عن حويطب ابن عبد الله ابن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر، وهؤلاء كلهم صحابة، كل من فوق الزهري صحابي، كل من فوق الزهري إيه صحابي. قال فإن روى كل من القرنين عن صاحبه فهو مدبج حسن. إذا وجدت قرينا يروي عن قرين فهذا من رواية الأقران، ثم إذا وجدت القرين الآخر روى عن الأول أيضا ولو في حديث آخر، فتحققت إيه؟ تحقق كون كل من القرينين قد روى عن الآخر، فهذا يسمى بالمدبج. إذن كل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. فمنه في الصحب أي أمثلته في الصحابة روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق، يعني سيدنا أبو بكر الصديق روى عن عمر وهم أقران، وعمر روى عن أبي بكر، فتحقق الإيه التدبيج. وفي اتباع أي الأتباع عن عطاء الزهري، عطاء ابن أبي رباح روى عن الزهري والزهري روى عن عطاء وعكسه، ومنه بعد فدر، يعني هناك أمثلة كثيرة من هذا القبيل. قال فتارة راويهما متحد والشيخ أو أحدهما، طبعا هو اللي ضرورة الشعر إيه أسكن الإيه الحاء، هو مفترض يقول أحدهما يتحد. قال إيه والمتقارنان قد يكون الراوي عنهما واحدا وشيخهما واحد، يعني الذي يروي عنهما واحد وشيخ المتقارنين واحد، وقد يكون الراوي عنهما واحدا وشيخهما مختلفا، وقد يكون شيخهما واحدا والراوي عنهما مختلفا. طبعا هذا تفصيل لا يعني تفريع، يعني لا تأثير له في وصف هذه الصورة بكونها من المدبج. قال ومنه في المدبج المقلوب مستويا، يعني ايه مستويا؟ احنا درسنا المقلوب في انواع علل الحديث، ها، واحنا قلنا المقلوب في انواع الحديث ده نوع من انواع الخطأ في الرواية، هو لا نقصد بالقلب هنا هذا المعنى، بل هو صواب الصورة بقلبها كلاهما صواب، الرواية بالصورة الأولى وبالصورة المقلوبة كلاهما إيه صواب، ليس فيها إيه خطأ ولا علة، فهمت؟ قال إيه ومنهم في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثوري عن مالك سلك. يعني إمام مالك روى عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، جميل هذا الكلام. ثم وجدنا في رواية أخرى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بيروي عن سفيان الثوري عن مالك، السنة تقلب، وكل ذلك موجود وهو صواب وليس خطأ من قبل إيه بعض الرواة. نكتفي بهذا القدر، وخلي بقى الإخوة والأخوات على رأي السادات، أيوة الإخوة والأخوات، ها نخليها بقى إلى المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.